والآن مع الدرس الرابع والعشرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الإمام مالك: باب ما جاء في صدقة البقر. وروى عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من 30 بقرة تبيعا، وفي بعض الألفاظ أو تبيعة، ومن 40 بقرة مسنة، والتبيع تبيع لها سنة واحدة، أبناء البقر والمسنة ما له سنتان. قال: وأوتي بما دون ذلك، يعني أصغر منهما في السن، فأبى أن يأخذ منه شيئا. وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ. وفيه مشروعية الأخذ بأخبار الآحاد في السنة. قال مالك: أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين مفترقين، كل واحد مثلا في بلد، أو على رعاة في بلدان شتى، فإنه حينئذ زكاتها زكاة واحدة. ما نقول كل بلد له زكاة مستقلة، بل بالحساب لابد من إخراج زكاة على أن المالين لواحد. قال: ومثله الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي الناس، إنه يجب عليه أن يزكي زكاة واحدة، إلا أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها، يعني يجمع هذه الأموال فيخرج الزكاة. قال مالك: فالرجل يكون له الظأن والمعز صنفان، الصواب أنه يكمل بعضهما بعض في احتساب النصاب. ومن أيهما يخرج؟ يقول: من الأكثر، فإن كان الأكثر هو الظأن أخرج منه، وإن كان الأكثر المعز أخرج منه. قال: ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة. هل يخرجها من الظان أو من المعز؟ بحسب الأكثرية. ومثل هذا لو كان عنده إبل عراب وبخت، فالعراب لها سنام واحد والبخت لها سنامان، فإنهما يجمعان بعضهما إلى بعض، فالإبل العراب وهي العربية تجمع مع البخت، وهي إبل جيدة المنظر طويلة العنق، لأنها إبل كلها. يخرج من أيهما؟ بحسب الأكثرية. قال: وكذلك البقر والجواميس من نوع واحد تجمع في الصدقة، ويأخذ من أكثرهما عددا. قال مالك: من أفاد ماشية فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. فالماشية ليست مثل عروض التجارة، فإن انقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقود أو العكس لا يقطع الحول، بخلاف انقلابه من كونه نقودا إلى كونه ماشية فإنه يقطع به الحول، لأن يعني عروض التجارة تجب الزكاة فيها على كل حال، وأما الماشية فلا تجب إلا بنية التجارة. إيش؟ عروض التجارة تجب فيها الزكاة على كل حال، أما الماشية فلا تجب الزكاة فيها عند الجمهور إلا إذا كانت سائمة، فهي مال مختلف عن عروض التجارة، ومن ثم لا يكمل بعضهما بعضا في الحول، بخلاف عروض التجارة والنقد. يقول: من كان عنده إبل فوق النصاب ثم استفاد إبلا فحينئذ يصدقها مع ماشيته السابقة. ولذلك عند الإمام مالك قد تزكى الإبل اليوم وتزكى غدا. كيف؟ قال: هي مملوكة اليوم لزيد، واليوم هو يوم الحول لزيد، في الليل باعها لعمر، ويوم عمر للزكاة غدا، فيجب عليه أن يزكيها مرة أخرى. هذا في مذهب الإمام مالك. والجمهور يقولون بأنه إذا اشتراها فإنه يستأنف بها حولا. ومذهب الإمام مالك أقوى، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدقين ويأخذون الزكاة من الناس ولا يسألونهم متى استفدتم هذه الأموال. قال مالك: مثل ذلك مثل الورق يعني الفضة، يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ثم المشتري يخرج زكاتها غدا. قال مالك: في الرجل عنده غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة، تجب في دونها الصدقة أو ورثها، فحينئذ لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها أو ورثها. قال مالك: لو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم استفاد بعيرا أو بقرة، فإنه يصدقها ويزكيها مع ماشيته. قال: صدقها مع ماشيته حين يدفع زكاتها. وقال مالك: إذا وجبت على الرجل فريضة يعني سن معين من سن بهيمة الأنعام، تبيع ولا مسنة، فلا توجد عنده، فإنها إذا كانت ابنة مخاض فيؤخذ بدلها ذكر أكبر منها بسنة، ابن لبون ذكر. أما إذا كانت عنده بنت لبون، أو كانت عليه بنت لبون أو حقة أو جدعة ولم يكن مالكا لها، فنقول يلزمك أن تشتري بدلها ولا تعطي قيمتها للمصدق. وقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة بالنقد والقيمة في مثل عروض التجارة والخارج من الأرض، وأكثر الفقهاء على أنه لا يجزي إخراجها بالقيمة، وأنه لا بد من إخراج عين المال المزكى، وهذا ظاهر اختيار المؤلف. وهناك قول آخر بالجواز هو مذهب أبي حنيفة، ورواية في مذهب أحمد، وقول في عند الشافعية. قال المؤلف: الإبل النواضح يعني التي يشتغل عليها برفع الماء، والبقر السواني كذلك، وبقر الحرث، هذه ليست سائمة، ومع ذلك رأى وجوب الزكاة فيها. والجمهور على أنه يشترط أن تكون من السائمة، أخذا من حديث في سائمة الغنم الزكاة، فدل هذا على أن غير السائمة لا زكاة فيها. قال المؤلف: باب صدقة الخلطاء. إذا اختلط رجلان في ماليهما فإن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد كما قال الجمهور. أما إذا كانت الأموال متميزة، هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان، لكنها تشترك في المرعى والمراح والماكل والمشرب والراعي ونحو ذلك. أما إذا اختلطت ولم نعد نميز، هذه ليست خلطة وإنما هي شركة، يعني الشركة لا يعرف مال من هذا المال الموجود من الشريكين. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما نصاب تجب فيه الزكاة، فلو قدر عند واحد 50 من الغنم وعند الآخر 30، قال مالك لا تجب إلا عند من يملك 50. قال: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة ووجبت على الاثنين، هذا عند 50 وهذا عنده 50. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل مما تجب فيه الصدقة وللآخر 40 شاة واختلط المالان فهما خليطان، وبالتالي نعتبر ماليهما بمثابة المال الواحد، والزائد الذي يستحقه الآخر يعيده إليه. قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم. فتعامل بمعاملة المال الواحد. قال عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هل هذا خاص بالمواشي كما قال مالك يعني بذلك أصحاب المواشي، أو هو عام في جميع الأموال ونستفيد منه في مسائل النصاب؟ ومن هذا مثلا الشركات المساهمة، أن نقول هم خلطاء وبالتالي تجب الزكاة في مال الجميع، صغيرهم وكبيرهم، عاقلهم ومجنونهم، مسلمهم وكافرهم، لأنها أصبحت شخصية اعتبارية جديدة. أو نقول التأثير للخلطة إنما يقتصر على الماشية فقط، لعل القول الأول أظهر. ثم فسر المؤلف قوله يجمع بين مفترق، مثاله عند واحد 30 وعند مثاله عند واحد 50 وعند الآخر 50، فيجتمعون لئلا تجب عليهم إلا زكاة واحدة. قال مثال ذلك 3، عند كل واحد منهم 40 شاة، المجموع 120 شاة. فإذا أظلهم المصدق جمعوها من أجل أن لا يخرجوا إلا شاة واحدة، كان في الأصل يخرجون 3 شياه كل واحد على الشاة. أما قوله ولا يفرق بين مجتمع، يعني أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهم 100 شاة فيكون عليهما فيها 3 شياه. مثال أوضح من هذا: لو كنت شريكا معك وعندي 110 وعندك 30 وعندك 30، قبل الخلطة لا زكاة فيها، بعد الخلطة أصبحت 60 ففيها الزكاة شاة واحدة، فالخلطة هنا أثرت بإيجاب أكثر، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، المراد به صغار بهيمة الأنعام. وروى عن ثور بن زيد عن ابن لعبد الله بن سفيان عن جده أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا في مشروعية بعث الجبات لجبي الزكاة. قال: فكان يعد عليهم بالسخل يحتسبها ويوجب الزكاة فيها، ولكنه لا يأخذها في الصدقة. فسئل عن هذا: تحتسبها ولا تأخذها؟ فسأل عمر فقال عمر: نعم نفعل ذلك. ومثل هذا أيضا الأكولة السمينة كثيرة الأكل، والربة وهي الشاة التي ولدت قريبا. قال: ولا الماخض، لأنهم يشتغلون بها، ولا فحل الغنم، فهذه لا تؤخذ. بعضها لحظ الفقراء، وبعضها منع منها لمعنى فيها أو لحاجة أهلها لها. قال: وتأخذ الجذعة والثنية. الثنية هي التي نبت لها سنان في الثنايا، والجذعة أصغر من ذلك، وبالتالي هذه سن الشاة المخرجة في الزكاة. قال: وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. إن هذا الاختيار في من نأخذ ومن لا نأخذ، هذا وسط. قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج أي تولد، والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخذ هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل، فهذه لا تؤخذ منها الزكاة لحاجة أهلها أو ولدها. قال مالك: لا تجب الصدقة في الغنم، فإذا توالدت قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فحينئذ نعتبر ما تلده ونثبت الزكاة فيه. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها 40 شاة فعليه الصدقة، وذلك لأنه بولادة الغنم منها تكمل النصاب أو تكمل النصاب. أما إذا لم تكن الزيادة ناتجة من الأولى، مثل ما لو أهدي أو ورث أو نحو ذلك، قال المؤلف: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه. أشار قبل هذا: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، لأن ولدت الغنم منها، يعني ولادتها للغنم هي من نفسها، ما جاءها شيء من خارج، بخلاف ما لو أتاها شيء من خارج فإنه يستأنف به حولا. هكذا أيضا أموال التجارة، إذا باع عروض التجارة وحصل مالا أكثر من النصاب عليه أن يزكيه. متى يزكيه؟ قال: يزكيه في الحال، عروض ربح عروض التجارة يزكيه في الحال بمجرد نظه وقسمته. لكن لو استفاد مالا من الميراث فلا يزكيه حتى يحول الحول عليه. قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه. غذاء الغنم يعني أولاد الغنم، منها يعني أنها تلحق بالغنم، كما أن ربح المال ربح التجارة يكون منه، فلا يستأنف فيه حول جديد. إذا كان للرجل ذهب وورق تجب فيه الزكاة ثم استفاد مالا جديدا من غيرها فإنه له حوله، فإذا لم يزكه مع ماله الأول حتى زكاه وقت الحول جاز. قال: ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل قد وجبت الزكاة فيها ثم استفاد بعيرا أو بقرة أو شاة فإنه يزكيها مع أصل المال. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. المراد بهذا لو تأخر المصدق الساعي الذي يرسله الإمام لجلب الزكاة وجبيها، فتأخر لسنة كاملة، فهل نقول عليه أن يأخذ زكاة سنتين؟ نقول نعم على الصحيح، لأن الصدقة متعلقة بذمة صاحب المال، ولو هلكت بعد الحول لما أهلك وألغى وجوب الشاة من ذمته. قال الإمام رحمه الله: باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. وروى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا فيها لبن كثير ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، يعني أن أصحابها الذين أخذت منهم هذه الشاة لم يرضوا بإخراج مثل هذه الشاة التي هذا لبنها. لا تفتنوا الناس بحيث تأخذون خيار أموالهم، ولا تأخذوا حزرات المسلمين، المراد الخيار الأموال. ثم قال: نكبوا عن الطعام، أي اتركوا الشياه التي فيها لحم كثير يحتاج إليها الناس أو فيها لبن. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة كان يصدقهم فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، وبالتالي يقبل منه ما دفعه له. قال مالك: السنة عندنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم، وأن يصدقوا في ذلك، إلا أن تكون هناك قرينة تدل على كذبهم. قال المؤلف: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، من هم أصناف الزكاة. ثم روى عن زيد بن أسلم عن عطاء مرفوع: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، إنه قد يحتاج إلى مال، أو لعامل عليها أي على جبي الزكاة من قبل بيت المال، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق المسكين أو أهدى المسكين هذه الصدقة والزكاة لغني. هذا الخبر مرسل. قال الإمام: لا بد أن تكون على وجه الاجتهاد من الوالي، فيبحث من هم أصناف الزكاة، ويبحث من يكثر عددهم من أصناف الزكاة، ولا يعطي بعضهم زيادة عن بعض إلا إذا رأى أن ذلك يحقق المصلحة. طيب، بالنسبة للساعي والعامل الذي يجبي الزكاة كم يعطى؟ يقول: بحسب اجتهاد القاضي، أو اجتهاد الإمام. قال المؤلف: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، لأنه لا بد أن يدفع الناس الزكاة والتشديد على من لم يدفعها. قال: بلغني أن أبا بكر قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. والعقال ما هو؟ ما الحبل الذي يربط به البعير. ثم روى عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر لبنا فأعجبه، فقال: من أين هذا اللبن؟ قال: وردت على ماء كذا فوجدت من إبل الصدقة فحلبوا لي من ألبانها، فهو هذا. فاستقى عمر هذا اللبن من بطنه خشية من أن يدخل في جوفه شيء من مال بيت المسلمين. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذها، لأنه امتنع عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام. ثم قال: بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منهم منع الزكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، كأنه يشعره بأنه ليس بمسلم، ومن ثم لم يأخذ زكاة ماله. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه، يتأثر، وأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه، خذ الزكاة. قال المؤلف: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. وروى عن الثقة عن سليمان بن يسار عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح وهي السواني أو إجلاب الماء من بعيد ففيه نصف العشر. وروى عن زياد بن سعد عن ابن شهاب قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، والمراد به نوع من أنواع التمر رديء، ولا مصران الفأرة، أيضا رديء تمر وفيه ميلان ونحوه، ولا عذق بن حبيق، هذا أيضا نوع من التمر رديء. قال: وهو يعد على صاحب المال نحسب عليه، لكنه لا يؤخذ منه في الصدقة، مثل ما قلنا في الغنم أن السخال تعتبر ويعتد بها، لكنه لا يؤخذ منها شيء في الزكاة. قال: وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، وذلك أن ما كان قوتا يمكن ادخاره فإنه يجب فيه الزكاة، وما لا يمكن ادخاره أو ليس قوتا فلا زكاة فيه. الفقع فيه زكاة؟ ايش تقولون؟ خارج من الأرض. أيوة، لماذا عند الأحناف فيه زكاة؟ كل ما خرج من الأرض عند الحنفية فيه الزكاة، وعند المالكية وبالتالي ليس فيه زكاة، وهذا قول الجمهور، ولعله أظهر لأن عرف الناس في عهد النبوة عدم إخراج الزكاة من الخضروات، وذكر المؤلف ما يتعلق بالأعناب والحبوب، وأيضا ذكر أن هذا الأمر يوكل إلى أمانة أصحاب الأموال، وذكر ما يتعلق بالجائحة تستأصل المال، إن بقي ما هو أكثر من النصاب فيه زكاة. قال: ونصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق، قلنا أنها 300 صاع، أيضا إذا كان يملك أصنافا مختلفة متجانسة فإنه حينئذ يضم بعضها بعضا مع بعض في تكميل النصاب. لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل في لقاء آخر، أسأل الله لكم التوفيق.